سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. نعتذر لجميع الأخوة والأخوات عن تأخر هذه الحلقة لأنه ألمت بنا وعكة صحية هكذا منعتنا عن إنزال الحلقة في وقتها المقرر، وكان المقرر أنه لا تكون هنالك حلقة في هذا الأسبوع، لكنه بعد تفكري بالأمر أنه رأيت أنه الكثير من الأخوة والأخوات متعلقين بهذه الحلقات، يعني راغبين فيها، طالبين لها، مولعين فيها، لأنهم من أصحاب البحث والتحقيق والتدقيق، وهذه الحلقات هي محفزة للأذهان لأبناء النور. عقول أبناء النور تميل لهذه الحلقات، وهذه الحلقات أصلا هي تطلب أبناء النور، يعني من أجل تحفيزهم ومن أجل أن يستنيروا ومن أجل أن تكون لهم حجج. هنالك أخوة مستنيرون كثيرون وأخوات مستنيرات كثيرات من أبناء النور، هذه الحلقات تنفعهم نوعا ما لأنه فيها نوع من الحجج والتوضيحات اللطيفة. لذلك يعني رغبت، وإن كان هنالك باقية من المرض، لكنه رغبت أن هكذا أضغط على نفسي من أجل أنه ننزل هذه الحلقة في هذه الليلة. بالحقيقة هذه الحلقة لن تكون عن إعجاز القرآن، بل عن تمحيص القرآن، عن 4 آيات تكشف وتوضح وتبين هذه الآيات بشرية القرآن، أي عن 4 آيات تبطل مقولة أن القرآن وحي من الله. أن الإله الحق والرب الذي تربينا على مفهومه لا يقع عليه اللبس، ولا يقع بهكذا أخطاء تاريخية وغير تاريخية. فالرب هو النور القدوس والذي قد أحاط بكل شيء علما، وإنما البشر هم من يخطئون ويقع عليهم التلبيس ويقومون بالتدليس وهكذا. لكن قبل الخوض بهذه أو في هذه الآيات الأربعة لابد من مقدمة مهمة تاريخية. هذه المقدمة التاريخية تكون وفق الأديان الإبراهيمية، مقدمة يعني أو مقدمة لا جدال فيها ولا اختلاف، وهي عن آل إبراهيم. لا جدال فيها ولا اختلاف يعني في من باب النظر الإبراهيمي، وإلا من باب النظر التاريخي فالأمر مختلف، لأنه نحن الآن لا نريد أن نبحث في البراهمة وما هي الديانة البراهمية أو ديانة الفيدا أو الديانات الهندية أو أصل الديانة الهندية القديمة، ومن هو هذا الذي يسمى بالإله براهما، ومن هي زوجته سارة ساتي أو سارة، يعني هو اسم مركب يلفظ بعدة طرق، لكنه مهما اختلفت طريقة نطقه فالمقطع الأول من زوجته بلفظ سارة. هذه الديانة القديمة الهندية يقولون أسست قبل 10,000 سنة، البعضهم يقول حتى 30,000 سنة. هنالك مجموعة من البراهم اصطفوا أنفسهم على جميع البشر كونهم من رأس الإله قد خلقوا، يعني وباقي الخلق قد خلقت من أعضاء أخرى من الإله، يعني من الكتفين، اليدين، من الفخذين أيضا، وهكذا أصبحت هنالك طبقية، والطبقة العليا الكبرى هي التي خلقت من رأس هذا الإله، وهذه الطبقة هي طبقة الكهنة. هذا الإله، الإله إبراهيم، كما قلنا له زوجة سارة ساتي، وهنالك زوجة أخرى أيضا ترجمت الاسم أو معنى الاسم المهاجرة، يعني كأنما اسم هاجر. وهنالك أيضا تغني في أبيات وآيات لنهر كبير ومقدس، وهنالك أيضا الأرض المباركة والمقدسة. فالقضية كأنما يعني الديانة الإبراهيمية المعروفة عندنا والوفق النصوص التي في الفيدا أو النصوص التاريخية القديمة، نجد أنه فيها مقتبسات كثيرة من هذه الديانة، ديانة البراهمة. أما هل وصلت هذه الديانة إلى العراق وفارس ووصلت إلى سوريا القديمة أو إلى بلاد كنعان؟ بالواقع هنالك أدلة كثيرة على أنها وصلت هذه الديانة، بل يعني في عصر الإسلام الأول يقولون كانت هذه الديانة ما زالت موجودة. فليس ببعيد أنه هؤلاء البدو الذين يعني يسمون أنفسهم الآن باليهود، يعني اقتبسوا هذه الديانة واقتبسوا أساطير عراقية بابلية وغير بابلية، واقتبسوا هذه القصة، وهكذا تطورت ديانتهم إلى أن أصبحت. وإلا هذا الشبه شبه غريب حتى من ناحية الاسم، براهما وإبراهيم، سارة يعني وسارة، يعني هنالك شبه دقيق جدا. فليس من المعقول أن يكون هذا الشبه عبطي هكذا جاء من باب الصدفة، يعني لم يكن عليه، لم يكن بسبب اقتباس، يعني هذا لا يمكن أن يتصوره الإنسان، خصوصا نحن نتكلم عن حقبة قديمة جدا وعن تلاقح أديان وتلاقح تاريخ. عموما، هل فعلا كانت هنالك هذه الديانة منتشرة حتى في وقت السنين الأولى التي ظهر فيها الإسلام؟ يوجد كتاب يسمى بتاريخ الفكر الديني الجاهلي، ينقل أيضا هذا الكتاب عن الملل والنحل للشهرستاني. يمكن مراجعة هذا الكتاب في قضية أنه كانت هنالك ديانة الفيدا، أو الديانة التي نسميها الآن إحنا بالديانة الهندوسية، يعني كأنما هنالك عند المسلمين سبب يرونه وجيها حتى لا يقع المسلمون يعني هكذا بالتحفيز الذهني ويقولون لماذا هنالك ديانة تسمى بديانة البراهمة. فهم ما يسمونهم البراهميين أو البراهميين أو الديانة البراهمية الهندية، لأنه تشبه اسم إبراهيم، فاختاروا أن المسلمون اختاروا أن يسمون أصحاب هذه الديانة بالديانة الهندوسية. طبعا الديانة البراهمية القديمة تغيرت بمرور الزمن وأصبحت هذه الديانة الهندوسية الآن المتعددة. طبعا هذا البحث يأخذنا بعيدا جدا، يمكن لمن يريد أن يبحث عن حقيقة وجود الديانة البراهمية أو ديانة البراهمة أن يعني يتخذ النت أمامه ويبحث عن هذه الديانة وأصولها، يجد كتب كثيرة. وإذا أراد أيضا أدلة على أنه هنالك في أول ظهور الإسلام كانت ديانات، ومن هذه الديانات يعني في العراق وغير العراق، ومن هذه الديانات هي الديانة التي يعني أخذت واشتقت من الديانة الهندية القديمة، من ديانة البراهم الهندية. يمكن للإنسان أن يبحث عن ذلك ويجد إشارات كثيرة. نحن في واقع الحال سوف نتماشى مع الأديان الإبراهيمية. الأديان الإبراهيمية، وذكرنا نحن سابقا الدين اليهودي مؤسس الأديان الإبراهيمية، دين يعني بني ودون بأيدي الكهنة. هؤلاء الكهنة قالوا إن أول من كتب الأسفار المقدسة عندنا، سفر الخروج وسفر التكوين وسفر العدد، هذه الأسفار الأربعة، يقولون أول من دونها هو موسى. تاريخيا يقولون لا يوجد هنالك موسى، وموسى وإن وجد فقط اسم عظم من قبل الكهنة، وإلا التدوين كله بأيدي الكهنة. لكن هذا التدوين انتهى وانقطع قبل ظهور عيسى تقريب بستمائة سنة، وانتشر كما قلنا، انتشرت أسفار اليهود، كتب اليهود العهد القديم انتشر في دول كثيرة، في الهند، في فارس، في العراق، في روما، في دول يعني وجزر كثيرة وبلغات عديدة وترجمة. وبينا أنه يستحيل أن يحرف هذا الكتاب في زمن محمد، يعني قضية تحريف الكتاب في زمن محمد هذه إكذوبة لا أكثر ولا أقل. هذه بيناها الأسباب، لأنه انتشر الكتاب قبل ظهور عيسى بستمائة سنة، يعني قبل ظهور محمد بألف ومئتين سنة، وترجم بلغات عديدة ومتنوعة، ولا يمكن أن يجتمع كل أهل الأرض على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم وبلدانهم يجتمعون ويحرفون مقطع من أجل محمد، هذا من المستحيل. هذا الأمر بيناه في حلقات سابقة. نحن الآن نتماشى مع النصوص الإبراهيمية التي ورثت من قبل اليهود وورثت من قبل المسيحية، وماذا قال الإسلام، وهل وقع خلط من قبل الإسلام أم لا. إبراهيم الرجل البار في اليهودية أو الأب الصالح الذي ظن محمد بأنه نبي، لأنه إبراهيم في اليهودية لا يعتبر نبي، رجل بار، ولد قريب سنة 2166 قبل الميلاد، تزوج من سارة وهاجر وأولد منهما إسماعيل وإسحاق، وأعطي الأرض المقدسة وفق الأديان الإبراهيمية. آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق ومن خرج منهما في ذلك الوقت، هذه يعني آل إبراهيم هي العائلة المقدسة. الأرض المقدسة التي أعطاها الإله لإبراهيم هذه لم يستطع أبناء إبراهيم أن يأخذوها إلا بعد أكثر من 600 سنة، يعني قرون طويلة حتى استطاعوا أن يأخذوا هذه الأرض أو بعض من هذه الأرض. يعني كثر نسلهم وأدلجوا على عقيدة ما، وأصبح يقول الأب للابن وهكذا يورث الابن للابن، يعني أخذوها خلف عن سلف وتربوا عليها، هكذا زرعت في نفوسهم وأصبح الأمر حقيقة. يعني كأنما أنت تأخذ أبنائك وتسكن في جزيرة وتقول لأبنائك جدكم كان مقدس، كان نبي، أعطي هذه الجزيرة التي بقربه، أعطيت له الجزيرة التي بقربه بها أيضا أناس بدائيين في ذلك الوقت، فهذه أعطيت لأبي لجدكم بأمر من الله، وهذا جدكم عند أبيات جميلة من الشعر والقضايا الروحانية التي تناسبهم تناسب ذلك الوقت، هذه دلالة على أنه نبي، كيف يتكلم معه الإله، كيف هو تكلم مع الإله. فهكذا أنت تربي أبنائك وأبناء أبنائك وتكثر عائلتك، بعد 600 سنة كم يكون عدد أبنائك؟ يروحون يغزون الجزيرة القريبة ويقتلون الناس فيها على أنه الإله أعطاهم تلك الجزيرة. هذه هي باختصار قضية الأرض المقدسة التي أعطيت لليهود. يعني لما تأتي أنت تقيسها بذلك الميزان القديم الذي كانوا فيه تكون بهذا الاختصار الذي اختصرته أنا، وإلا كيف لأرض تعطى لإبراهيم وإبراهيم ما يستطيع أن يحصلها، موسى نفسه ما استطاع أن يحصلها الذي هو يقولون أخرج اليهود يعني من بطش فرعون وأخرجهم من مصر. يعني بعد 600 سنة أو أكثر من إبراهيم حتى استطاع خلفاء موسى أن يأخذوا تلك الأرض أو يأخذوا بعضا من تلك الأرض. لما تأتي تدقق بالقصة تجد أنه هذه القصة مبنية على مزارع وعلى بدوي، يعني رجل عنده ماشية كأنما إعرابي، فهذا البدوي لا يعمر لا يبني لا يزرع، عنده هذه الماشية، جاره عنده أراضي عظيمة خيرات لأنه مزارع وأكيد عنده باني بيوت، فماذا فعل هذا البدوي؟ البدوي اختلق أسطورة، هذه الأسطورة أنه الإله أراد قربان من هذا البدوي وأراد قربان من هذا المزارع عندما كانوا أخوة، فقدم هابيل قربانا من الغنم، كبار الغنم اختار الخروف الجيد وقدم قربان هابيل، هذه بسبب قصة المرأة التي يقولون أنزلها الله، أو لسبب طبعا في روايات الشيعة إنه بسبب حورية جسدها الإله وأصبح وجعلها كالمرأة في روايات جعفر الصادق، في روايات السنة شيء آخر مطابقة تقريبا لروايات اليهود، الأمر يعني هو نزاع بسبب العقيدة، فأراد أن يعبد الله فقرب قربانين، قابيل قرب القربان من يعني مما يزرع لكن ليس من أجود مما يزرع، وهابيل قدم أجود يعني ما عنده من الغنم، خروف كبير ضخم جاء به وقدمه قربان، نزلت النار الإلهية أخذت قربان هابيل أكلته حرقته، لذلك أصبح اليهود ماذا يفعلون؟ يحرقون هذه القرابين للإله، هذه الحيوانات، ولم يقبل قربان قابيل، يعني تقبل الإله قربان هابيل ورفض قربان قابيل، فماذا فعل؟ قتل قابيل هابيل، إذن قتل المزارع البدوي بهذه الطريقة. لما ترجع أنت للنصوص التاريخية كلها ولكتاب اليهود تجد أنه اليهود من أصل بدوي، رعاة، ليسوا من أهل المزارع. هذا حتى المؤرخين الغربيين يقولون اليهود أصل بدوي، ليسوا من يعني سكان المدن. هذه القصة كأنما هكذا حاكها الكهنة وحاكوها هؤلاء حتى يكون دائما هنالك استغلال للجانب الآخر، فتجد دائما أنه ربطت هذه القضية بقضية الأرض المقدسة. يعني أنت لما ترجع إلى قضية هابيل وقابيل، الصراع بين البدوي والمزارع، تجد أنه نفس القضية هي عبارة عن صراع بين إبراهيم البدوي والمزارع الكنعاني. فلما تأتي كأنما نسجت من قبل الآباء من أجل الاستيلاء على الأراضي لمن أراد أن يدغ، هذه أينما تذهب ستجد أنه البدوي مع المزارع هنالك نزاع، لأنه حسد من البدوي على المزارع. المزارع أكثر راحة وسمين، أرض فيها ماء، فيها خيرات، فيها شجر، عنده بيت ساكن به، عنده خدم وحشم، عنده نساء ومرتاحة وأطفاله ويشتغلون بهذه. البدوي يعني في الشمس، وأحيانا تأتي حيوانات تأكل من هذا الرجل فيطردها هذا الرجل، فيحدث صراع وتصادم. أراد أن يستولي هذا البدوي على هذه الأراضي. أنت من أين ما جئت بها تجد هنالك يعني ترابط عظيم في قضية البداوة وقضية المزارع ابن المدينة. يعني تجد هنالك ترابط بين البداوة وبين المزارع الذي أول من عمر المدن. ثم بعد ذلك ربما حدثت هنالك الاقتباسات التي اقتبست من الأديان الهندية والأديان الغير هندية، وخرج هذا الكوكتيل اليهودي الذي أنتج الأديان الإبراهيمية. طبعا أنا أذكر هذه المقدمة من باب تحفيز الذهن. الأدلة عليها جدا كثيرة، يعني فقط مجرد بحث بالتاريخ القديم تجد عشرات بل مئات ربما آلاف الأدلة على هذا الاختصار الذي أنا وضحته وبينته بهذا الأسلوب. هذا التوضيح الذي بينته أنا ما أعتقد أنه قد بين سابقا بهذا الأسلوب. هنالك نقاط جدا مهمة سيحفز إليها، يعني عقول ستحفز عقول أصحاب النظر والمعرفة فيها من أجل هذه النقاط التي طرحت الآن. هذه النقاط ستحفز أصحاب العقول النيرة ليكتشفوا حقائق كثيرة. المهم إحنا ما لا نريد أن نخوض تفصيلا في قضية أصل منشأ الأديان الإبراهيمية كيف ومن أين، لكنما كما قلنا إنه نحن نريد أن نتماشى مع الأديان الإبراهيمية ومن نصوص الأديان الإبراهيمية لنرى الأخطاء الفادحة التي وقع بها القرآن. فبعد إبراهيم لما أولد إسماعيل وإسحاق وظهر يعقوب وأبناء يعقوب وأصابتهم المجاعة دخلوا إلى مصر. البدو ذهبوا إلى مصر من أجل الإطعام، طبعا هذه لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، لذلك حتى في العهد القديم تجد هنالك نوع من التناقض أو التكرار لبعض القصص كأنما وقعت على يعقوب ووقعت على إبراهيم، لأنه هنالك نقل من الكهنة فأكيد يقع هنالك من اللبس. المهم بعد هذه السنين التي تعاقبت والأعوام التي تصرمت، وبعد دخول يعقوب وبني يعقوب أرض مصر وبقائهم في مصر والنوبة استعبادهم، هنالك رجل تزوج وأولد ولدا وأسمى هذا الولد عمرام بالميم وليس بالنون، لأنه محمد صحفه كما صحف الكثير من الأسماء وجعله بالنون، هو عمرام يعني بالميم وليس بالنون. وهذا عمرام تزوج من امرأة وأولد موسى وهارون ومريم. إذن موسى وهارون ومريم أخوة من عمرام الذي سوف نتماشى مع الإسلام ونسميه عمران. هم أبناء عمران وزوجة عمران. ما هي اسم أم موسى زوجة عمران، أم هارون وأم مريم؟ تسمى يوكابد. وهذه المرأة وفق الفكر اليهودي من أعظم الناس تربية. لماذا؟ يقولون لأنها أولدت نبيا وهو موسى ونبيه، هذه التي غفل عنها محمد نبي مريم اليهود في تاريخهم، يمكن أن تكون هنالك نبيات نساء، هذه غفل عنها محمد. فموسى النبي ومريم النبية والكاهن هارون أخو موسى الذي مات بعد سنين طوال قبل أن يموت موسى، وهذه أيضا فاتت محمد. فهارون الكاهن أخو موسى مات في زمن موسى ودفنه موسى بيديه. هذا موسى له أخت كما قلنا مريم، وله أخ وهو هارون. هذه مريم النبية ذكرت في الأسفار اليهودية القديمة، ومستحيل أن يحرف اسمها، ذكرت في سفر العدد اسم مريم، بل وذكر أيضا في سفر العدد اسم امرأة عمران يوكابد، اسمها ذكر في سفر العدد المقدس عند اليهود وعند المسيحيين العهد القديم. في سفر العدد ذكر اسم امرأة عمران وهو يوكابد، وهي بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر، بهذا اللفظ ولدت للاوي في مصر، فلما تزوجت فأولدت لعمران، يعني زوجها عمران، هارون وموسى ومريم اختهما. احفظ هذه الكلمات ثم نأتي للتوضيح الآتي. ولادة موسى سنة 1526، هذا أقرب توقيت وفق ما ذكر عبر ألسنة الكهنة وتدوينات الكهنة. ثم وبعد ما يقارب 1600 سنة، أي في سنة 5 قبل الميلاد، أولدت امرأة وليدا سمي بعيسى، يسوع، عيسى المسيح، في سنة 5 قبل الميلاد، قبل يعني بعد 1600 سنة تقريبا من ولادة موسى وأخت مريم وأخو هارون. وهذه مريم وفق التراث المسيحي ووفق الكتب المقدسة المسيحية، سواء الأناجيل أو الرسائل، رسائل آباء الكنيسة لما ينسبون مريم، هذه مريم لها أب يسمى يهواقيم أو يوياقيم، ولها أم هي حنة. الإسلام بالواقع لما جاء أبقى لفظ حنة واختلف في اسم الأب، المهم إحنا سنبين بالتفصيل. مريم اسم عبري معناه مر، ويقولون يعني يقول بعض المؤرخين يحتمل أنه اسم مشتق من كلمة مريامون الهيروغليفية، وفي الآرامية يقولون معنى اسم مريم يعني أميرة أو سيدة. يقولون جاء الاسم هذا وفق مؤرخين المسيحية، يقولون هذا الاسم جاء أولا في الكتاب المقدس في سفر العدد كما ذكرت أنا وبينت، في مريم أخت هارون وموسى ابنة عمران. طبعا هذه فقط هذا اللفظ، لما نذكره الإنسان الذكي الفطن سيعرف أنه القرآن أخطأ فادحة بدون ما نذكر إحنا باقي التفاصيل. لما نقول يا ابنة عمران، يا أخت موسى، يا أخت هارون، يا مريم، سيعرف إنه إذن هنالك أخطاء عظيمة في القرآن. المهم، قد تسمت القديسة العذراء يقولون بهذا الاسم الذي انتشر بعد ذلك مرتبطا بمكانة مريم الأولى النبية، لذلك سميت هذه مريم لما كانت مريم الأولى النبية أخت هارون وموسى. في سفر الخروج الإصحاح 15 المقطع 20 يقولون هكذا: فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهن، هي هذه مريم يعني تترنم، رنموا للرب فإنه قد تعظم. ماذا فعل؟ الفرس وراكبه طرحهما في البحر، يعني تقصد إنه فرعون اللي راكب فرس طرحه في البحر. هذه أول يعني رقصات مريم، يقولون عندما عبر بنو إسرائيل البحر وهكذا انتصروا أو أهلك الله فرعون، هي هكذا أصبحت ترنم وتضرب على الدف والنساء ترقص معها. هذه كانت نبية يسمونها مريم النبية. وفي العدد الإصحاح 12: وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها موسى. يعني هذه مرأة أخرى ليست من النسل المبارك اليهودي، أخذ موسى امرأة كوشية فقال هل كلم الرب موسى وحده؟ مستفسرين مستغربين، ألم يكلمنا نحن أيضا؟ يعني هو الإله ما كلم فقط موسى وحتى إنه يفعل ما يشاء موسى، إحنا أيضا كلمنا. فسمع الرب وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. إذن لفظ مريم هذا في الكتب المقدسة وهي مريم أخت هارون بهذا اللفظ، وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية. ما هو نسب والدي مريم العذراء أم عيسى المسيح التي ولدت بعد مريم أخت هارون ب1600 سنة؟ قلنا أنه الأم حنة هي والدة مريم العذراء وجدة يسوع، وكانت هذه ابنة لاماثان ابن لاوي ابن ملكي، واسم أمها مريم أيضا من سبط يهوذا، يعني هي مريم ابنة حنة من ناحية الأم، ابنة مريم يعني مريم أولدت حنة التي أولدت مريم، وهذه مريم أولدت عيسى. زوج حنة والد مريم الذي هو يهوى ياقيم أو يوياقيم، هذا يهوى يعني له يهوى معروف إنه هذا اسم مقدس عند اليهود لا يجيزون لفظه صراحة، يعني اسم مقدس ما يجوز التكلم به لا أمام بعضهم البعض ولا إنه أمام الآخرين، اسم مقدس لا يجوز لوحده يهوى بهذا اللفظ ما يجوزون إنه يتكلمون به، يعني يضعون بدله تبجيلا وتقديسا لهذا الاسم يضعون مثل الرب أو أي لفظ آخر يشير إليه. فيهوى ياقيم أو يهو ياقيم هذا معناها الذي رفعه يهوى، وهو والد مريم العذراء وزوج حنة. في إنجيل لوقا المعتمد عند الكنيسة والذي اعتمد نقول بعد قرنين من ولادة عيسى، يعني قبل 4 قرون من ولادة محمد، هذا انتشر في عدة لغات وترجم لعدة لغات وانتشر بأصقاع الأرض. هذا الإنجيل قبل محمد بقرون منتشر ومقبول من الكنيسة ويعتبر إنجيل رسمي، يقول بهذا اللفظ، يقول هو لوقا في إنجيله، يقول وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود من بيت داود، يعني نسبها إلى داود. زوجها أيضا يوسف النجار وفق النسب يعني ينسب إلى داود. في إنجيل متى الإصحاح الأول المقطع 20، في إنجيل لوقا اللي ذكرنا الإصحاح الأول المقطع 69 والمقطع 6، ماذا قال؟ قال يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. يعني هنا واضح أنه ينسب يوسف النجار إلى نسل داود. في الكتب الأبوكريفية، يعني هو لفظ يعتبر أبوكريفون يقولون المعنى في اليونانية، يشير إلى الكتب التي تكتب بالسر ويتداولها أهل السر من باب المعرفة، يعني كتب سرية، كتب غنوصية، كتب معرفية، يسموها الكتب الأبوكريفية، مو شرط أنه يعني آمنت بها الكنيسة وقدستها وقبلتها واعتبرتها أنه كتب مقدسة، ربما الكنيسة تعتبرها ليست بالكتب المقدسة. في هذه الكتب يقولون إن والدي العذراء كانا عجوزين لا أولاد لهما، في حين كانت أمها عاقر لا تستطيع الإنجاب، الأمر الذي كان يعتبر في ذلك الوقت في المجتمع اليهودي القديم عارا، لكن الرب أجرى معجزة لوالدتها فحبلت هذه المرأة وأنجبت مريم، يعني حنة صارت لها معجزة فأنجبت بعد عقم شديد، وأنجبت مريم بعد أن نذرت حنة نذرا بأن تهب ما في بطنها للإله، وهذا ما حصل. فعندما أولدت مريم قدمتها والدتها للخدمة في هيكل سليمان ولها من العمر 3 سنوات. هذه القضية لا تخالف هذه الكتب الأخرى التي ربما لا تؤمن بها المسيحية لا تخالف الرواية المسيحية أيضا، يعني هذه الرواية أيضا تؤمن بها الروايات المسيحية الشرعية. أكيد هنالك من قال في عيسى ما قال، طعن في عيسى، مثلا يوجد فيلسوف روماني يسمى سالس، عاش في القرن الثاني للميلاد، يقول أنا التقيت بحبر من أحبار اليهود وقال لي بأنه عيسى من امرأة مسكينة فقيرة ليس من عائلة يهودية مرموقة، وهذه المرأة زنت فأولدت وطردها زوجها. هكذا هذا سالس عنده كتاب، ورد على سالس رد عليه رجل بإنجيل سمي هذا الإنجيل بإنجيل يعقوب، هذا بحث آخر احنا الآن ما نشير إليه، لأنه هذه الرواية ما مقبولة عند المسيحيين، يعني تطعن في عيسى ولا يقبلها حتى الإسلام. الآن إحنا عرفنا أنه ما هو النسب الحقيقي لمريم وفق الديانة المسيحية الثابتة قبل أن يظهر محمد. ماذا يقول الإسلام في نسب مريم؟ القرآن نسب مريم إلى عمران بلفظ مريم ابنة عمران، وعمران في الإسلام هو أبو موسى النبي، لأنه المسلمين ما يختلفون في قضية أنه موسى ابن عمران ولا يختلفون بأنه هارون ابن عمران، ما يختلفون في ذلك، لكنه لما وقعوا في المعضلة أرادوا أن يخرجوها. أنا بينت بعض التفصيلات السابقة من باب حتى لا يأتيني مسلم ويقول إنه أنت ما بينت بعض الجوانب، يعني فأنا بينت الآن هذه الجوانب. فالقرآن ماذا يقول؟ يقول باللفظ الواضح أخت هارون، وهارون في الإسلام نبي لكنه ليس بنبي كما قلنا عند اليهودية. ويفسر علماء الدين المسلمون هذا الأمر، لأنه لما نسبها لعمران أو نسبها لهارون يقولون إن عمران هو الأب المباشر لموسى، ويعتبر أبا، يعني يعتبر هذا الأب المباشر لموسى أبو لمريم أيضا، وإن جاءت بعده ب1600 سنة. فلغة يمكن أن نقول ذلك، لأنه رئيس هذه العائلة المقدسة التي ستظهر من عدها مثل حتى ولو قلنا أكثر من مليون، لأنه إحنا لما نأتي في سفر العدد وكم عدد بني إسرائيل اللي ظهروا من موسى راح نشوفهم تقريبا مليون، يعني حتى في بعض الأزمنة أصبح عندهم فقط شباب يقاتلون من بني إسرائيل هنالك مليون، لكن هذا يعني يقول لك مو قادح، لأنه هم من نسل هذا الرجل الصالح الذي هو عمران، فيمكن أن نقول هي ابنة عمران. فدفاع المسلمين يقولون أنه يمكن أن تسمى ابنة عمران لهذا السبب، لكن نسوا أنه هارون وموسى لهم أخت هي مريم، وهو لما ذكر الآيات ما ذكر آية واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، آيات كثيرة، مرة يسميها أخت هارون، مرة يسميها ابنة عمران، مرة يقول لا، الفصيح الواضح الصريح جدا أنه زوجة عمران أولدت هذه البنت التي هي مريم التي أولدت عيسى، يعني لا يوجد إفصاح أكثر من هذا الإفصاح. بعض المسلمين حاول أن يختلق شخصية للهروب، مثل يعني الماتريدي في تفسيره قال أنه قال بعضهم، يعني ما ذكر من البعض الذي ذكر، هكذا قال بعضهم، أشرح العبارة، هو يروي أنه قال البعض، ما يذكر منهم البعض، أنه أخت هارون ابن عمران أخت موسى، هذه يعني فعلا الآيات فيها، يعني هذه بقت خالدة كأنما 1600 سنة. لذلك ماذا يقول؟ يقول فإن فعلا صدق الذين قالوا بأن مريم أخت هارون وموسى عمرت 1600 سنة بمعجزة إلهية أو أولدت عيسى، فعلى ذلك خبر الرسول هو كما هو، فإن ثبت فهو هو، يعني إذا صدق قول هؤلاء، وإن لم يصدق فيوجد قول آخر. ماذا قالوا؟ قالوا إنه مريم هذه التي سماها القرآن أخت هارون لها أخ يسمى بهارون ابن ماثان، هذا غير معروف. لكن ماذا أيضا نقول للآيات الأخرى، الآيات الأخرى التي ذكرها القرآن؟ إذن القرآن نسب أخت مريم، وعلل المسلمون النسب إما لأنه طال بعمر مريم هذه 1600 سنة خلدها الإله وأولدت عيسى بمعجزة إلهية، وإما أن لها أخ يسمى هارون. القرآن في زمن محمد اعترض عليه من يعني كثيرين من نصارى نجران، اعترضوا على قرآن محمد وقالوا كيف يصح هذا وبينهما أكثر من 1000 عام، كيف يصح ذلك؟ لقد حار علماء المسلمين كما حار محمد في زمنه وفي وقته، وكما حارت عائشة بعد موت محمد عندما ذكر لها أخبرها كعب الأحبار بأن بين المريمين في رواية 1000 سنة وفي رواية 600 عام. الغريب أن جواب محمد لما اعترض نصارى نجران، وسنأتي عليه، أنه يفضح كل الدفاعات اللي يدافع بها المسلمين، يعني هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمفسرين، وهذا يقول ربما كان لها أخ يسمى هارون، أو ربما خلدت وبقت 1600 سنة، أو ربما لعلة كذا أو لعلة كذا، كل هذه راح تنسفها الروايات التي ستأتي عن محمد وعن عائشة، يعني روايات توافق هذا الالتباس وأراد محمد تخريجه ولم يستطع تخريجه. سنأتي على هذه الروايات بعد بيان هذه الآيات. إذن بينا من هذه المقدمة بأنه مريم أخت هارون وأخت موسى ابنة عمران كانت قبل مريم أم عيسى المسيح 1600 سنة. ماذا قال القرآن في آل عمران؟ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. طبعا هذه الآية الأولى التي توضح وتبين وتكشف بشرية القرآن والاشتباه الذي وقع به القرآن. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. طبعا لو كانت فقط هذه الآية يمكن للمسلم أن يقول القرآن هنا ما قصد أم عيسى، القرآن قصد زوجة عمران، زوجة عمران أم موسى وأم هارون وأم مريم، نذرت ما في بطنها محررا في أول أمر الأمر لم تكن تحمل وكانت يعني ما عندها أولاد، ثم بعد ذلك بعد هذه الحادثة والنذر حدث، يعني يمكن أن يتملص بهذه الطريقة ويخرجها. لكن لنرى الآيات. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هذه في سورة آل عمران الآيات من 33 إلى 37. يعني إذا أراد المسلم أن يقول ويعني يدعي أنه هذه الآيات ما نزلت بمريم أم عيسى فبماذا يصطدم؟ يصطدم وكفلها، فكفلها زكريا، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. زكريا أبو والد يحيى، هذا والد يحيى، وكان في هذا الزمن الذي ولدت فيه مريم وكفل مريم أم عيسى. فما يمكن أن يخرج المسلم هذه الآيات بتخريج آخر وينسبها لمريم، يعني أو ينسبها لزوجة عمران على أنه الوليد الأول ما حدث إلا بعد زمن ونذر وكذا، فما يمكن تخرجك. الآية واضحة، سياق الآيات يوضح أنه جاءت في مريم أم عيسى، لكنه ماذا قال؟ قال إنه امرأة عمران قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني. زين هذه لا يمكن أن نقول إنه سماها يا أخت هارون حتى نقول من يمكن أن يفعل ذلك. قال امرأة عمران نذرت ما في بطنها وهكذا أولدت، وهذه الذي أولدتها امرأة عمران استلمها زكريا وكفلها، فكيف يعني يمكن تخريج ذلك؟ لأنه لا هو لفظ أخت موسى ولا هو لفظ أخت هارون، كيف يمكن أن تحل هذه الآيات 1600 سنة بين امرأة عمران وبين مريم التي كفلها زكريا وبين زكريا؟ الآية الثانية التي يمكن التهرب منها ويصدهم يعني صاد: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يعني هذه أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، كانوا يخاطبون مريم أم عيسى، لكنه خاطبوها بأخت هارون. هذه الآية الثانية، هذه يمكن أن يتهربوا منها، لكن لغة لا يمكن أن يتهربوا منها، وسنوضح لماذا. الآية الثالثة في سورة التحريم وهي: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هاي الآية 12 من سورة التحريم، هذه هنا جاءت أيضا مريم ابنة عمران. فلو أراد المسلم يقول هو لما قصد بمريم ابنة عمران يعني مقصدا أنه هي فعلا ابنة عمران، مريم ابنة عمران يريد يخرجها الإنسان، نقول له لا يمكن أن تخرجها أيضا. لماذا؟ نقول له لأنه الآيات السابقة توضح الأمر بصورة جدا يعني واضحة. الآيات اللي تسبق هذه مرتبطة بآل فرعون، فإذا هو ماذا كان يظن؟ كان يظن أنه مريم ابنة عمران هذه التي أحصنت فرجها وإحنا أعطيناها عيسى، هذه كانت في زمن فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي يعني ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم جاء بهذه ومريم ابنة عمران. فالقرآن دائما يربط قضايا فرعون وقضايا مصر وقضايا هارون وقضايا آل عمران وقضايا موسى، يربط معاهن قضية مريم. فالآيات كثيرة جدا. المهم الآية الرابعة، قبل أن نذهب للآية الرابعة إحنا نذكر أنه هنالك تأييدات في سورة المؤمنين: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فهذه واضحة ربط بين موسى وبين مريم وبين يعني عيسى ابن مريم وأمه. المهم الآية الرابعة الواضحة جدا ماذا تقول؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لما تأتي أنت الآية واضحة لذكر الآل، فآل إبراهيم معروفون إسماعيل وإسحاق وأمهاتهم، لكن ولكونه وقع في الالتباس كما ذكرنا سابقا ذكر آل عمران ظنا منهم أنهم موسى وهارون وعيسى وأمه مريم. الآن إذا دققت بين اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، بين آل إبراهيم وبين آل عمران حوالي 600 سنة. زين بين آل عمران وبين مريم أم عيسى أكثر من 1600 سنة، فلماذا لم يذكر مثل آل كذا نسبة إلى مريم، آل يهياقيم، آل حنة، آل كذا؟ لماذا لم يذكر؟ لأنه أصلا هو بالأصل كان يظن أنهم فعلا من تلك الحقبة وهي مريم أخت هارون وموسى، هذا هو الذي يظنه. لذلك هو في سورة آل عمران وفق هذا النسق ماذا يقول؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الأمر جدا واضح، ذكر آل إبراهيم وذكر آل عمران، وكان يظن أنه مريم هي من آل عمران أخت موسى وهارون، وهذه اللي نذرت كان يظنها أنه هي زوجة عمران. فماذا قال؟ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولو أراد الإنسان أن يخرج ما يخرج يكفي في قول القرآن لوحده: قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني، إلى أن كفلها زكريا. فماذا نقول لهذه الآيات؟ ذكرت أنا أنه هنالك روايات سوف نأتي بها لاحقا ترد أكاذيب المسلمين وتخريجاتهم. ماذا كان جواب محمد عندما أشكل عليه مسيحيو نجران؟ في مسند أحمد والحديث مرقم 17491 حدثنا عبد الله ابن إدريس قال سمعت كذا عن كذا والحديث معنعن إلى أن عن المغيرة ابن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران قال فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم. يعني هذا الحديث واضح أنه محمد ما قصد أنه هي خلدها التاريخ 1600 سنة ولا قصد أنها يعني كان لها أخ غير معروف يسمى بهارون أيضا مثل تلك التي لها هارون وموسى إخوة. هذا الحديث يرد وفي الحديث تفصيلات أخرى أيضا. المهم هذا الحديث نفسه نجد وين أيضا في صحيح مسلم رقم الحديث 3992 بنفس المضمون نفس المضمون. يقول المغيرة لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلماذا يعني تقرؤون ذلك؟ فيقول لما قدمت إلى الرسول أخبرت بما قال أهل نجران فقال إنه ألا أخبرتهم بأنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين. يعني انظر إلى تهافت الجواب ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم وكأنما هذا الصحابي كان يعرف ذلك وهم فعلا هكذا كانوا يعني يسمون في ذلك الوقت. إذا كان الصحابي ما يعرف ذلك فكيف يعني أنت تقول ألا أخبرتهم؟ في تفسير القرطبي وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين إن مريم ليست بأخت هارون أخي موسى فقالت له عائشة كذبته فقال لها يا أم المؤمنين إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو أصدق وأخبر وإلا فإني أجد بينهما من المدة 600 سنة. يعني هكذا هذا كعب الأحبار كان يعرف أنه هناك تقريبا 600 سنة فكيف يعني يقول إنه محمد كذا وكذا. فقالت له عائشة كذبته فلما قال يا أم المؤمنين إن كان النبي قد قال كذا فهو أصدق لكنه أنا أرى بينهما هكذا. فماذا قالت عائشة؟ ما لم تقل شيء. في الرواية يقولون فسكتت هكذا عائشة سكتت في ذلك الوقت. في الطبري عن محمد ابن سيرين قال نبئت إن كعب الأحبار قال يا أخت هارون بأنه ليست بهارون أخي موسى فقالت له عائشة كذبت فقال لها يا أم المؤمنين إن كان النبي قد قال ذلك فهو أعلم وأخبر وإلا فإني أجد بينهما يعني 600 سنة. يقولون فسكتت عائشة. هذه موجودة روايات كثيرة في كتب المفسرين موجودة وفي كتب الصحاح صحاح المسلمين صحاح مسلم وغير صحاح مسلم موجودة روايات. التخريجات لم تنفع الناس في ذلك الوقت فهذه التخريجات التي الآن يقولون لها أخو اسمها هارون في ذلك الوقت أو لها أنه هي خلدت هذه تنافي هذه الروايات الواضحة التي أراد محمد أن يخرج المسألة ولم يستطع أن يخرجها. فإذا أردنا أن نناقش بعض النقاط مثلا هل كانوا فعلا يسمون بالصالحين؟ الجواب باطل كونه قال كانوا يسمون ولا يعلم بذلك إلا هو. يعني وحده هو الذي يعلم أنه كانوا يسمون يعني لا نصارى نجران ولا الصحابي كان يعرف بذلك هو الوحده أراد أن يخرج الأمر. ثانيا هارون الذي يعني يا أخت هارون يقولون أخت هارون قال لأنه كان صالح ونسبوها أنه يا قال يا أخت هارون لكن إحنا نقول هل هارون كان أصلح من إبراهيم وموسى؟ لماذا قال لماذا لم يقل إنه يا أخت إبراهيم مثل يا أخت موسى؟ لماذا قال يا أخت هارون؟ ثانيا لو فرضنا إنه كانوا فعلا يسمون بأبناء أو هكذا بأسماء الصالحين في زمانهم لكن لماذا قال لها يا ابنة عمران؟ ولماذا قال زوجة عمران نذرت ما في بطنها محررة وأولدت مريم وكفل هذه مريم زكريا؟ يعني هذه الآيات التي قالت ذلك ماذا نفعل بها؟ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وبعد ذلك فعلها زكريا. يعني كيف تخرجون ذلك؟ هو نفس محمد لم يستطع أن يخرج الأمر وأراد التملص، وكان جوابه مخجلا بقوله لصاحبه ألا أخبرتهم إنهم كانوا يعني يسمون، وكأنه صاحبه كان عارف بذلك. ثم نقول هكذا، هل معنى كانوا يسمون بأسماء الصالحين هو نفس معنى كانوا يكنون أو يلقبون أو يوصفون بأسماء الصالحين؟ المعنى مختلف. خامسا، لو كان محمد صادق في دعواه فلماذا لم يسميها مثل يا ابنة هارون أو يا حفيدة هارون؟ يعني عادة العرب أنه يا حفيدة فلان، يا حفيدة بني فلان. ثم كيف يسميها يا أخت هارون؟ وهارون كان عمره 126 سنة لما مات، أكبر من موسى، مات هو، لأنه يقولون هارون الأخ الأكبر لموسى ودفن موسى بإيديه، يقولون 126 سنة عمره لما مات. يعني كيف يسميها أخت هارون هي عمرها 16 سنة في ذلك الوقت؟ في روايات وفي تاريخ مسيحي وغيره يقولون 17 سنة، اللي مكثرين كلش يقولون 18 سنة. يعني كيف يكون ذلك؟ كيف يقول لها يا أخت هارون؟ يعني إذا لابد أن تخاطب بيا ابنة أو يا حفيدة هارون. بعض الردود الإسلامية وبعض المسلمين، أنا هذا مقال عندي كاتبة قديم قبل 4 سنوات في هذه القضية إنه أخت هارون، وكان مختصر، أنا الآن ذكرت بعض التفصيلات، كان مختصر. بعض الردود ماذا يقولون؟ قالوا إنه لما أراد إنه يا أخت هارون كما تقول العرب يا أخ مضر أو يا أخ تهامة. والسؤال هنا هو هل هذه كتلك؟ فلو قال لمريم يا أخت اليهود أو يا ابنة إسرائيل لقلنا ربما يوجد تخريج، لكنه لم يبقي شيئا إلا وذكره. يعني احنا وضحنا الآيات كثيرة متعددة، لأنه يا أخ العرب مو هي يعني كمثل أنا يأتون يقول لي يا أخ إبراهيم، يا أبا إبراهيم سابقني بآلاف السنين، شلون أنا أخ إبراهيم؟ يعني أنا مثلا يا ابن إبراهيم إنه سبت إلى إبراهيم. إذن هذه خلاصة 4 آيات تظهر بشرية القرآن وأخطاء القرآن، وتظهر أنه محمد وقرآن محمد لم يفرق بين مريم أم عيسى ومريم أخت هارون ابنة عمران أخت موسى التي كانت قبل مريم أم عيسى ب1600 سنة تقريبا. وكل التخريجات شرقوا أو غربوا أو قالوا لها كذا أو قالوا لها كذا لا يمكن أن تحل، خصوصا أنه هنالك آيات جدا صريحة لا يمكن تخريجها. هي آيات قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني فأولد. طبعا سوف يأتونك ماذا يقولون؟ يقولون لك أنه مريم والدها هذه التي كان أولدت عيسى أيضا اسمه عمران. يعني ماذا سيقولون؟ سيأتيك شخص يحسن الكذب بدون حياء، كيف سيخرجه؟ سيقول لك صحيح أنه موسى أبوه عمران وهارون أبوه عمران ومريم والدها عمران وأم هارون وأم موسى أو أم مريم اللي قبل مريم هذه ب1600 سنة صحيح كان زوجها عمران، لكن هذه أم عيسى والدها أيضا اسمه عمران. يا عظيم المصادف، يا عظيم المصادفة العظيمة. وين الدليل؟ دليل من جب الصفحة. الآيات الأخرى كيف مثل قال كذا؟ يعني شنو هذا الشبه؟ لها أخ إنه هارون ولها أبو اسمه عمران، وكل هذه المصادفات يمكن أن يجمعها المسلم بدون حياء واستحياء. يعني كذب فاضح. يمكن أن يظهر إنسان الآن ويقول إنه امرأة عمران صحيح هذه الآية موجودة، لكنه فعلا هي أم مريم أم عيسى، أبوها كان اسمه عمران وأمها كان زوجة عمران ونذرت ما في بطنها وتنتهي القضية. تبارك النور الذي ما زلنا حوله ندور. هذا مختصر نافع، هذه آخر كلمات يمكن أن نقولها في هذه الآيات التي أبطلت إلهية القرآن وأوضحت بشريته، وسلام ودعاء ومحبة للجميع.